أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للعلاقة فيما بين رواية قطب الدين الراوندي و رواية عمرو بن حنظلة، وذلك أنه تارة يكون هنالك تطابق في المرجحات بينهما إذا ما ألغينا من الحساب الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة، وذلك حملنا الصفات على صفات القاضي والحاكم، وحملنا الشهرة على الشهرة الروائية. وبالتالي إذا كان شهرة روائية تكون المعارضة ما بين دليل ظني ودليل قطعي، يعني بين حجة ولا حجة، مش بين ما فيه ما مقتضي الحجية، وإنما يتزاحمان على الحجية الفعلية، وأيهما تكتب له الحجية الفعلية مع الفراغ عن اقتضاء دليل حجية لكل منهما، لأنهما يتوفر فيهما ملاك الحجية اللي هي وثاقة المخبر وإراءة الخبر للواقع وحكايته عن الواقع. ليش؟ لأنه المعارضة بين خبر ظني ودليل قطعي حينئذ في قلبها المعارضة مستقرة، على مستوى ولا غير مستوى، لكنها مستقرة، فحينئذ سوف تكون أشبه بالمعارضة بين الخبر مع القرآن، بالتالي لا يمكن حينئذ الأخذ بهذا الخبر، وإنما يطرح ذلك الخبر، فيكون عندنا حجة ولا حجة، مش عندنا مقتضيات حينئذ الحجة. فالشهرة حملية على الشهرة الروائية، والصفات حملية على صفات الحاكم والقاضي، حتى لو كان راويا في البيان، لكنه بما بوصفه حاكما وقاضيا، يعني على الراوي المباشر للمتخاصمين وليس الراوي المباشر للإمام عليه السلام. فلم يبقى إلا الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهذا ما اشتملت عليه حينئذ رواية قطب الدين الراوندي. ما في فرق بينهما إلا كما قلنا بأن رواية قطب الدين الراوندي صريحة في الطولية والتراتبية فيما بين الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أما بالنسبة للمقبولة لا، كنت بحاجة إلى أن نستعطف مثلا صورة من صور الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة حتى حينئذ نستفيد أنه في طولية فيما بين الموافقة والمخالفة، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وإلا حينئذ لازم أن تبقى هنالك صورة لم يستعلم حكمها لو كانت عرضية، يعني الترجيح فيما بينهما كان عرضيا وبنحو أو مثلا في البيت، وبالتالي تبقى هذه الصورة غير واضحة المع إلا إذا حملناها على الطولية. إذا مش بحاجة له، ليه؟ لأنه الرواية قطب الدين الراوندي واضحة في الطولية حينئذ فيما بينهما. نعم، بالمقابل بدها ترد لها جميل رواية عمرو بن حنظلة لرواية قطب الدين الراوندي، هيديك حينئذ استفادت منها الطولية فيما بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذه أيضا تستفيد التراتبية بالنسبة لأنحاء الموافقة والمخالفة للعامة، مش خلاص مخالف للعامة أو هيدا موافق ما فينا ناخذ فيه، لا، مرة موافق للعامة ومرة أوفق، يعني قد يكون موافق لمذهب من مذاهب العامة ولكنه ليس المذهب السائد والرسمي، ليس المذهب الذي إليه حكامهم وقضاتهم أميل في قلبه، وديك لا، فحينئذ هذا أيضا مرتب من مراتب الترجيح بالنسبة للموافقة والمخالفة في البين. هذا ما اشتملت عليه رواية قطب الدين الراوندي، يكون حينئذ هذا البيان الذي اشتملت عليه رواية عمرو بن حنظلة يصلح لأن توضح ما سكتت وما لم تذكره رواية قطب الدين الراوندي. وإنما الكلام لا، إذا حملنا الصفات على صفات الراوي لا بوصفه قاضيا وحاكم، على صفات الراوي على كل حال في قلبه، واضح. وأيضا حكينا بالشهرة، وأن الشهرة هنا هي الشهرة الفتوائية وليس الشهرة الروائية، والشهرة الفتوائية بتجي حينئذ كلا الخبرين متعارضين بنحو مثلا العموم من وجه، وكان أحد الخبرين على طبق مثلا فتوى المشهور في قلبه، اللي هي عملية مش التمييز بين الحجة واللا حجة، وإنما عملية ترجيح ما فيه مقتضى الحجية على ما فيه مقتضى الحجية، إذا ما تعارضا حتى تكتب الحجية الفعلية على وفق ذاك اللي يكون حينئذ موافقا للمشهور، والفتوى المشهور على طبقه في قلبه. فحينئذ الإطلاق الموجود في رواية قطب الدين الرواندي اللي هو ابتداء الترجيح موافق الكتاب ومخالفة العامة، هذا رح نرفع اليد عنه بالتقييد الموجود في رواية عمر بن حنظلة. يعني أول شيء مش بترجح بالكتاب من الموافق أو المخالف، وإنما بدك ترجح لصفات الراوي، حملنا الصفات على صفات الراوي، وحملنا الشهرة على الشهرة الفتوائية مو الروائية. فإذا ما كان الأمر كذلك فأنت ما فيك تبدأ بالترجيح حينئذ بالموافق الكتاب إذا في عندك الترجيح بالنسبة للصفات. يلا تفتقد الترجيح بالصفات وتفتقد الترجيح بالنسبة للشهرة، كانا مثلا مشهورين كما ورد قال يا سيدي أن الخبران كلاهما مشهوران وشو إلى آخره، ساعتها من فوت إلى موافق الكتاب ومخالف طلع. فالتقييد المشتمل على رواية عمرو بن حنظلة إذا ما أدخلنا بالحساب أن الصفات هي صفات الراوي وليست القاضي والحاكم، والشهرة هي الشهرة الفتوائية وليست الروائية، يقيد بها الإطلاق الموجود بالنسبة لرواية قطب الدين الرواندي من أنه لا يبتدأ بالترجيح بموافق الكتاب طارة ومخالفة العامة أخرى إلا بعد افتقاد الترجيح بصفات الراوي والترجيح بإذن بالشهرة الفتوائية في قلبه. طيب إذا كان الأمر حينئذ كذلك، لو كان لدينا خبران متعارضان في قلبه، كان لدينا خبران وكان كلا هذين الخبرين متعارضين واضح، لكن أحدهما كان مثلا أوثق، راويه أوثق لكنه ليس موافقا للكتاب، مش رح نقول مخالف، حتى لو قلت مخالف مش مشكلة واضح، والآخر كان موافقا للكتاب، خبرين متعارضين، أحدهما عم بيقول باستحباب الدعاء مثلا استحباب القنوت في الصلاة، والآخر مثلا عم بينفي مثلا الاستحباب، عم ينفي ولو الجزئية يعني الجزئيته المستحبة الجزئية الواجبة في قلبه، إذا تصورنا في جزئية بيكون مثلا مستحب، فإذا أثبت حينئذ الاستحباب في ذيك نفاه، وإذا أثبت الجزئية ولو بدرجة الاستحباب المطلوبي الأخف، وإذا مثلا نفع ذلك واضح، لكن هذا اللي أثبت الاستحباب كان موافقا للكتاب، وذاك اللي نفى عنه الاستحباب كان راويه أوثق أو كان راويه أفقه أو كان راويه أعدل أو أصدق مثلا في الحديث في قلبه، هذا موافق للكتاب ذاك ليس موافقا، مش رح نقول مخالف حتى، ليس موافقا للكتاب، لكن هذا راويه مثلا فقيه ذاك أفقه، هذا صدوق ذاك أصدق، هذا ثقة هذيك حينئذ كان أوثق في قلبه. هنا شو بنعمل؟ بدنا حينئذ نقدم الترجيح بالصفات إذا ما أعملنا، ليش؟ لأنه الترجيح ابتداء لا يكون موافق للكتاب ومخالف للعامة، إلا إذا إمنا من حسابنا مسألة الترجيح بالصفات حمليه على القاضي، والشهرة حمليه على الروائية وليست الفتوائية. أما إذا أدخلنا بحسابنا ذلك وأن المراد من الصفات صفات الراوي وليس القاضي، والشهرة هي الشهرة الفتوائية في البين، هنا راح تختلف النتيجة. ابتداء ما فيك أنت تيجي تميز وترجح موافقة الكتاب رغم أنه الآخر غير موافق له، لكن الآخر حينئذ راويه أوثق بيحمل حينئذ الترجيح بالنسبة للصفات، بدك تقدم الترجيح بالصفات على الترجيح موافقة الكتاب، هذا عملا بمقتضى التقييد في البيان، لأنك بدك تقيد إطلاق رواية قطب الدين الرواندي حينئذ بما اشتمل عليه رواية عمرو بن حنظلة بالنسبة للتقييد موافق بالترجيح بالصفات، ومن ثم الترجيح بالشهرة، بعد ذلك نوصل إلى الترجيح موافقة الكتاب في البحث. هذا الكلام قلنا بأنه يشكل عليه بإشكال واضح في البحث، وهو جيب لي أنت راوية على مدر كل ما عندنا من رواة في البين، واثنينتهم ما فيش تفاضل وتمايز فيما بينهم بالنسبة للصفات في البين، أي راوية محمد مسلم زرارة في تفاضل بينهم، يمكن هيدا أفقه، يمكن هيدا أوثق، يمكن هيدا أذكر، لأن قلنا خصوصا إذا حملنا ما ورد من الترجيح بالصفات على المثالية، ما حملناها على التوقيفية في قلبه، حملناها على المثالية إلى كل ما يكون حينئذ من مرجح بصفات الراوي، تجعل حينئذ مثل هذا مثلا أكثر ذكرا من ذاك، واضح يعني أذكر للخبر من ذاك، حفظته أكثر، هذا له مدخلية حينئذ بالنسبة لي. لا يمكن هذا مثلا يمكن ينسى شيء حينئذ من الخبر، أما هذا لا ما عنده شيء الدرجة نسيان، أو لا تنينهم حافظين بس هذا أكثر مثلا حفظا، هذا بيكون له حينئذ مدخل. جيب لي راويين لا يكون تمايز بينهما في الصفات اللي إلى مدخلية في الرواية، في حفظ الرواية، في تلقي الرواية وفي حفظها وفي مقام إيصالها للآخر قطعا وجزما، في حينئذ فوارق فيما بين الراوية بشكل دائم حينئذ، يمكن بمحل نادر جدا بيكون. طيب إذا كان الأمر كذلك فتقييد إطلاق رواية قطب الدين الرواندي لرجحت موطنة مخالفة العامة، تقييد بما اشتملت عليها رواية عمرو بن حنظلة من الترجيح بالصفات والترجيح بالشهرة المقصود به الشهرة الفتوائية وليست الروائية، هذا يكون حينئذ حصر رواية قطب الدين الرواندي بالفرد النادر في البحث. ليش؟ لأنه بالمكان اللي ما في تمايز بالصفات بين الراويين، ما في تمايز بالصفات وما في عندنا حينئذ شهرة، إما هلا الشهرة ليست بس ما في تمايز بالصفات، ساعة نرجع إلى شو؟ إلى الترجيح موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب أو عدم موافقة الكتاب في البحث، وهذا حينئذ كما ترى. ليش؟ لأنه يكون حملا له على الفرد النادر اللي هو يكون بحكم الإلغاء حينئذ بالنسبة له. ومر معكم في محله أن الخاص إنما يقدم على العام على أساس القرينية في قلبه، مش القوة الظهور والأظهر، لا إنما على أساس القرينية، وهذه القرينية إنما يؤخذ ويعمل بها إذا كان لو أعملت القرينة في حفاظ على ذي القرينة، يعني بتبقى له مساحة يمكن أن يعمل بذي القرينة، أما بدك تيجي تعمل القرينة في البين يكون فيه تطيير لذي القرينة، أو بحكم التطيير والإلغاء لذي القرينة في البين يعني حملها على اللغوي، هذا حينئذ مما لا يرجع. يعني وإن شئتم قلتم أن الخاص مثلا أو القائد قرينة على شو؟ على العام في عمومه، مش قرينة على أصل العام، مش قرينة على أصل المطلق في البين. إذا الخاص بده يقيد لك العام مثلا في البين، واضح يهذب بالعام ويمنع انتشاره ويمنع امتداد مساحته في البين، في يعمل هاي القرينة هالآن، وليست قرينة الخاص بمقدار أنه هو يلغي العام أو ما يكون بحكم إلغاء حينئذ العام في البين. في المقام إذا بدك أنت تقيد رواية قطب الدين الرواندي اللي رجحت ابتداء الموافق للكتاب ومن ثم بمخالفة العمل متقيدة بما تضمنته رواية عمرو بن حنظلة بالنسبة أولا للترجيح بالصفات في البين، إذا ما لم يكن هنالك تمايز في الصفات فيما بين الراويين، ساعتها نروح إلى الترجيح موافق للكتاب ومخالفة العامة في البين. هذا حينئذ جيب لي راويين ما بيكون في تمايز بينهما بالصفات في البين، دائما والبت رح يكون في تمايز، يمكن عندنا شي راويين اتفقوا بالصفات من كل حينئذ جهة في البين، ما يدي حينئذ يكون حمل العام على الفرد النادر وحمل المطلق على صورة حينئذ، وحمله على الفرد النادر يعني بحكم الإلغاء بالنسبة للعام وبحكم الإلغاء بالنسبة لرواية قطب الدين الرواندي. ليش تعذبنا فيها هالفترة الطويلة حتى أثبتنا مثلا صحة سندها عندما أثبت صحة سند رواية قطب الدين الرواندي؟ هذا حاصل الإشكال الذي حينئذ يستشكل به، يعمل بالخاص إذا لم يلزم منه إلغاء العام أو ما يكون بمثابة إلغاء حينئذ العام، لأن الخاص قرينة على عموم العام وليس الخاص قرينة على أصل العام في البيان، يعني العام بيرفع إيده حينئذ عن مساحة منه يكون الخاص حينئذ قرينة فيه، ولكن لا يرفع العام حينئذ يده عن شو؟ عن نفس، عن أصل، يعني إذا كان في مقام الدفاع عن أصل وجوده العام الخاص لا يكون قرين عليه، وبالتالي بيكون التعارض حينئذ بينهما واضح في المقام. يعني لو ابتلينا بخبرين متعارضين، احدهما موافق للكتاب اللي هو اللي بلشت فيه روايه قطب الدين الرواندي من الترجيح، والاخر كان يحمل مزيه حينئذ الترجيح بالصفات، كان رويه مثلا أو لم يكن موافق للكتاب لكن كان رويه اوثق فيه البين. هنا حينئذ ما فينا نقدم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح موافقه الكتاب، عملا بتقييد حينئذ رواية قطب الدين الرواندي بما اشتملت عليه رواية عمرو بن حنظلة من أول التقييد اللي هو الترجيح بالصفات ثم بالشهرة ثم نرجع بعدين للترجيح بموافقة الكتاب ثم مخالفة العامة فيها. هذا حاصل الإشكال الذي يستشكل به، وبالتالي لا يكون هنالك تقييد وتخصيص وإنما يكون هنالك تعارض فيما بين المقبولة وبين رواية قطب الدين الراوندي، فيما لو كان خبرين متعارضين أحدهما فيه مزية الصفات الراوي والآخر كان موافقا للكتاب، وأحدهما لم يكن موافقا للكتاب، الآخر كان موافقا لكنه كان فيه مزية الصفات اللي هو كان راويه أوثق أو أعدل أو أصدق في الحديث. الجواب عن ذلك أنه هذه الصفات إما يراد بها الصفات الواقعية أو يراد بها لا الصفات الفعلية التي يعني ما وصل لنا حينئذ من صفات في هلا بالواقع دائما في تمايز بين كل راويين، حتى الشخص بين مرحلة ومرحلة أخرى بيتمايز إما إلى الأحسن واضح أو إلى شو إلى الأسوأ مثلا على سبيل الفرض، حتى الشخص الواحد فضلا عن شو عن شخصين في آن واحد في البين، فالتمايز حينئذ موجود، بس هذا تمايز شو واقعي وليس تمايزا واصلا إلى المكلف وتمايز فعلي. ثم في مسألة التعارض بنينا في محلها على أن التعارض بحسب المبدأ والمنتهى بالنسبة للأحكام الظاهرية، أو أن التعارض فقط وفقط يكون حينئذ بحسب المنتهى في البين. كيف؟ نحن بالأحكام الواقعية كما مر معكم التعارض مو فقط بحسب الوصول، يعني دليل دل على الوجوب والآخر دل على الحرمة مثلا، التعارض ليس فقط بحسب المنتهى، يعني ما وصل إلينا أحدهما بيحرك والآخر شو يعني بيحد عم يعطي نسبة بعثية والآخر عم يعطي شو نسبة زجرية، بنفس الوقت عم تدعس مثلا بنزين وعم تدعس شو فريم، هذا حينئذ مما لا يعقل صدور التعبد بصدور المتنافيين، هذا بحسب المنتهى. بحسب المبدأ الأمر بيحمل شو محبوبية، النهي شو بيحمل مبغوضية، ومحبوبية ومبغوضية في نفس الآن يجتمعان على عنوان واحد قطعا لا. أيضا ما يمثله المحبوبية والمبغوضية هذا من مصلحة وهذيك من مفسدة، أن يشتمل على مصلحة ومفسدة في يمكن يشتمل على مصلحة ومفسدة لكن من دون أن تكون إحداهما منكسرة ب الأخرى في البين، هذا مما لا يكون حينئذ موجودة في التشريعات لا سيما عند العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات هذه بالأحكام الواقعية واضحة. بالأحكام الظاهرية المشهور قالوا له أن التنافي فيما بين الأحكام إنما يكون الظاهرية بوصولها، يعني كيف مثلا واحد عم يأمن ويرخص والآخر شو مثلا عم يوجب التنجيز في البين، فيكون المحذور في الأحكام الظاهرية في وصولها إلى المكلف يعني بحسب المنتهى، هيدي بيأمن وهديك شو مثلا بنجز، تأمين وتنجيز ما بيجتمعوا على المكلف في نفس الآن في البين، فبيصير في حينئذ تعارض بين الأحكام الظاهرية ولكن التعارض بالمنتهى وبحسب الوصول، أما بحسب المبادئ لا. ليش؟ لأنه حقيقة الحكم الظاهري قوامه في وصوله، ما في عندنا وصول الحكم الظاهري أساسا، ما في عندنا هذا الحكم الظاهري. مرة أخرى لا نبني كما بنى السيد الشهيد رحمة الله عليه على أن الأحكام الظاهرية هي مش أحكام صورية، أحكام واقعية في البين، غاية أن هذه الأحكام الواقعية مش أحكام واقعية نفسية وإنما أحكام واقعية طريقية شرعت لحفظ الأهم حينئذ من الملاكات الواقعية التي تزاحمت في مقام الحفظ نتيجة الالتباس اللي حصل عند المكلف واختلاط حينئذ التكاليف عليه في البين، يعني لجهل نحكي بس بالجهل بالأحكام اللي الموضوعات هلا على حدة. فبالتالي يحصل عنده الالتباس، يصير المولى في مقام أين حينئذ تلك الملكات الواقعية حينئذ يحفظه، هل يهتم بالغرض اللزومي ويجعل الغرض الترخيصي فداء له أو لا، يعكس حينئذ له، وأن الغرض اللزومي يهتم به المولى وبحفظه لكن في صورة ما لو وصل إلى المكلف، أما في صورة عدم وصوله المكلف فالمولى لا يرى مزيد التحفظ على الغرض اللزومي في صورة الالتباس وعدم الوصول للمكلف، بل يجعل هذا الغرض اللزومي فداء للغرض الترخيصي. فلا يعقل في الواقع ونفس الأمر ولو بحسب المبادئ الطريقية، مش مبادئ نفسية في حيال مبادئ الأحكام الواقعية، لا هي مبادئ طريقية لحفظ الأهم من تلك الملكات الواقعية التي تزاحمت في مقام الحفظ نتيجة الالتباس لحصول عند المكلف فيها. لا يعقل في نفس الآن أنه عم يهتم بالغرض اللزومي فبيرفع اليد عن الغرض الترخيصي ويجعله فداء له، وبالعكس أيضا يهتم بالغرض الترخيصي بنفس بلوح الواقع ونفس الأمر بحسب المبادئ اللي هي مبادئ طريقية ووصولية وليست مبادئ نفسية حينئذ في البين في حيال مبادئ الأحكام الواقعية اللي هي مبادئ نفسية فيها نبني، فيكون حينئذ التعارض فيما بين الحكمين الظاهرين ظاهرين في المبادئ في المبدأ قبل أن يكون حينئذ في المنتهى وبحسب مرحلة الوصول فيها. إذا بنينا على هذا المبنى الذي بنى عليه السيد الشهيد فهنا حينئذ إشكال تخصيص حينئذ إذا أعملنا رواية عمرو بن حنظلة يلزم منها حينئذ تخصيص رواية قطب الدين رواني بالفرد النادر، هذا الإشكال حينئذ وارد جدا في البحث. ضرورة أنه في المقام المنظور حينئذ من الأعدل والأوثق وشوه والأعدل والأوثق حينئذ شوه واقعا في البحث، ويقل بل يندر أن يكون هنالك حينئذ لدينا راوية هذا الراوية ما في تمايز بينهما بحسب الصفات بالواقع حتى ببعض عما وصل إلى المكلف في البحث. أم إذا بنينا على أنه لا، أن التعارض فيما بين الأحكام الظاهرية في مرتبة المنتهى ومرتبة الوصول إلى المكلف في البحث، فيكون المنظور ليس التفاضل بالصفات الواقعية التي لم تصل المكلف، وإنما يكون المنظور هو ما وصل لنا إذن من صفات فيها تفاضل بين زرارة ومحمد المسلم، بين جميل بن دراج مثلا و سالم بن مكرم مثلا الجمال، بين فلان وفلان إلى آخره. واضح؟ ربما واقعا في بينهم تمايز حينئذ في الصفات لكن هذا لم يصل إلينا، وهذا المقدار حينئذ يكفي في المقام. فنأتي في عندنا كثر حينئذ الراويين في تمايز بينهم بالصفات، لكن في عندنا أيضا هلا طبعا مثلا في الفرق بين محمد المسلم وزرار، شو في تمايز حينئذ بينهم؟ واقعا عند الله عز وجل في لوح الواقع في تمايز بينهم بالصفات، بس بما وصل لنا ما في إلا أن أحدهما أصدق من الآخر، وأصدقية أحدهما من الآخر ما بتجعل حينئذ تفاوض، أو هذا لون بشرته سمراء وهذا لون بشرته مثلا فنطية أو بيضة، هذا لا بيقدم ولا بيأخر فيما له رب حينئذ بينا. ساعتها فينا حينئذ نقول بأنه لو أعملنا رواية عمرو بن حنظلة لا يلزم منها حينئذ حمل رواية قطب الدين الرواندي على الفرد النادر فيما لو كان الخبرين متعارضين. ليش؟ لأن التمايز بالصفات الواقعية موجود أكيدا، بس بما وصل لنا حينئذ من صفات هذا من تمايز هذا لا يكون حينئذ موجودا، فساعتها لا يكون حمل رواية قطب الدين الراوندي بموافقة الكتاب بعد عدم التمايز بالصفات حمل له على الفرد النادر، بل له مساحة حينئذ يمكن أن يلتزم بها وتكون حينئذ موجودة، إلا أن نشكل في المقام علما إجماليا قطعا واقع في صفات متمايزة ومرشوبة به تتم تأتي إن شاء الله.